أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر كلام علمين، المحدث العاملي والشيخ الخبير الرجالي الشيخ النجاشي رضوان الله عليهما. ذكرنا ما يتعلق بكلمات المحدث الحر العاملي، جمع منا وهناك في الفائدة السابعة وغيرها، رجعوا تلك. أنا ذكرت بعضهم أنهم مطبقون على أن الروايات كانت مقترنة بالقرائن، واعتماد العلماء على توثيق المجموعة الروائية على تلك القرائن، وذكر في طي كلامه بعض الصغريات لتلك القاعدة الكلية. راجعوا كلامه، وكلامه أيضا موجود، فراجعوا كلماته تستفيدون كثيرا. وأما الخبير المحدث الخبير الرجالي فقد ورد مصاديق تلك الكبرى في كلامه كثيرا. أنا عند مطالعتي لكتاب الرجال النجاشي جمعت مجموعة من تلك القرائن الواردة في كلامه. أنتم أيضا طالعوا هذا الكتاب فاستخرجوا منها تلك القرائن، والقرائن كثيرة منها. قال منها أن يكون للراوي كتاب ورواه جماعة. الكتاب يدل على وثوق الشخص، وإذا روى الجماعة هذا الكتاب يدل على صدور هذا الكتاب ونسبته إليه. أن يكون له كتاب ورواه جماعة. التعريف بالكتاب بأنه حسن كثير الفائدة، ما إذا ورد توثيقه على لسان الأصحاب. يسألون أحد الأصحاب عن زيد، يقولون نعم إنه ثقة. ما إذا قيل قتل مع الإمام عليه الصلاة والسلام، ما إذا كان وكيلا من الإمام أو نائبا عنه في أمر، أو خصيصا بالأئمة، أنه خصيص للإمام خصيص بالأئمة. ما إذا لزم الإمام أو كان حظيا عنده أو له صحبة معه. هذه كلها واردة بكلمات كان له صحبة حظيظا، أن هذه كلمات هذا أذكره على نحو الإيجاز. ما إذا كان كاتبا للإمام وقد حفظ كثيرا، تعظيم الأصحاب له، توثيق الأصحاب لهم بقولهم ثقة أو ثقة ثقة، كونه لا بأس به، كونه وجه من وجوه أصحابنا، أو يقال وجه، قد يذكر في كلامه فلان وجه، أو وجه من وجوه أصحابنا، قولهم من أصحابنا، يقول من أصحابنا، كونه تلميذا لبعض أصحابنا الثقة، ما ورد عن الإمام في حقه مما يدل على مدحه أو توصيفه بوصف يدل على علو قدره، مثل كلمة الميزان الذي ذكر الإمام بالنسبة إلى أحد الرواة أنه ميزان، كونه كبير المنزلة، يقال فلان كبير المنزلة، كونه كثير الرواية عن الإمام عليه الصلاة والسلام، كونه صحيح الحديث، كونه خيرا، ثناء الإمام عليه كما ورد في إبراهيم ابن أبي البلاد، كونه معتمد عليه، كونه فقيها من فقهائنا، كونه شيخ المتكلمين من أصحابنا، له جلالة في الدنيا والدين. يقولون في حق أحد الرواة له جلالة في الدنيا والدين، كان عينا من عيون هذه الطائفة، كونه ثبتا، كونه مشهورا، كونه ربيب الإمام أو من أبنائه، كونه مولا لأحد الأئمة عليهم السلام، كونه كاتبه يعول عليه أو نقله غير واحد. هذا المعنى الترحم عليه، مسكونا إلى روايته، لا يطعن عليه، بصيرا بالحديث والرواية متقنا لما يرويه، كونه سالما خيرا، كونه رجلا جليلا في الحديث أو مشهورا في الحفظ، كونه مشخص بهذا الأمر أو من خيار الشيعة، له محل عند الأئمة، له أصل، له كتاب، وله صحبة أو من أصحاب الصادق ونحو ذلك. لما يأتون لبعض الروايات يقول من أصحاب الصادق، ليس أكثر من ذلك، له صحبة ليس أكثر من ذلك. هذه هي التي جمعتها أنا، وهي كثيرة في كلماته، كلها مصادق لهذه القاعدة الكلية أو الكبرى الكلية، أن المجموعة الروائية إنما تثبت بالتوثيق والوثاقة، وهذه صغريات تدل على الوثاقة والتوثيق. هذه الإصراحات التي وردت في كلماتهم رضوان الله عليهم هي كانت مما يوجب التوثيق، لكن في العصور المتأخرة فقدت مدليلها. لما يأتي السيد الخوي يقول في كلامه الترحم عليه لا يدل على شيء، نعم صار ترحم في عصرنا الحاضر لا يدل على شيء سوى أنه كل مؤمن انتهى الأمر، لكن الترحم في ذلك العصر من شخص معين عليه يدل على ذلك. لما يأتي الشيخ الصدوق يترحم على ابن ماجي لويه ويقول شيخنا وما أسماه وترحم عليه يدل على أنه ثقة عنده وأمثال ذلك. هذه الاصطلاحات ربما خرجت عن مداليلها التي كانت معروفة عندهم بفقد القرائن الحالية، واستبدلت بأمور أخرى غير ما كانت عندهم، ونحن نريد أن نقيس ما هو الموجود عندنا على تلك على ما هو الموجود عندنا، وهذا هو الاشتباه. هذه هي كلمات المحقق رضوان الله عليه الخبير في هذا المجال، وكلماته مشحونة لهذا الأمر. فنستفيد أن القاعدة العامة التي أسسوها من أن المنظومة الروائية رواية خبرا سندا مضمونا، كتب الروائية أيضا تحقيق الرجال كلها مبنية على هذه القاعدة، الوثاقة والتوثيق، وما يدل على الوثاقة والتوثيق هذه كلماتهم. راجعوا كلماتهم، أنا ذكرت هذين الشيخ عالمين، وهناك أيضا كتب أخرى رجالية راجعوا إليها. هذا ما يتعلق بهذا البحث. البحث الثامن في الإيرادات التي ذكرت في المقام. الإيراد الأول أن هذه كلها من المواعدة، أنهم اتفقوا على تصحيح رواة الشيعة وكانت مواعدة بينهم، وقد عرفتم الجواب عن هذا الإيراد فيما سبق، أن دعوى المواعدة مما لا يصغى إليها وهي باطلة، لا يمكن أن تتحقق المواعدة بالنسبة إلى الشيعة الإمامية وعلماء هذه الطائفة الحقة المعروفين بالورع والتقوى، مع ما ذكرت سابقا من أن هؤلاء كانوا في مناطق مختلفة لم يجتمعوا في مكان واحد ويتواصلون بينهم، بل كانوا في مناطق متفرقة نائية لا يمكن التواصل بينهم. كل يرجع إلى هذه القاعدة التي عنده لتصحيح المنظومة الروائية، وذكرنا ما يتعلق بذلك. الإشكال الثاني أنها اجتهادات، أيضا كلها اجتهادات، هذه اجتهادات شخصية، إنما يذكرنا الشيخ النجاشي اجتهد بهذه الاجتهادات يقول ذلك، وكذلك كل من يأتي يفعل ذلك، اجتهاد شخصي ولا عبرة بالاجتهاد الحدسي بالنسبة إلى هذه بالنسبة إلى موضوع بحثنا. والجواب عن ذلك أن الاجتهاد يطلق على معنيين. المعنى الأول الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها ورد الفروع إلى أصولها، تطبيق القواعد والكليات عليها، هذه هي الاجتهاد المصطلح عليه عندنا. لما نقول فلان مجتهد هذا معناه أعلم، بمعنى أعلم في هذا المعنى، هذا هو الاجتهاد المعنى المتعارف في عصرنا. وأما العصور المتأخرة وأما الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في تحصيل تلك القرائن من مجموعة الدلالات الموجودة في الدلالة الكلامية، الدلالة المقالية، الدلالات الأحوالية، نستفيد منها هذه لتثبيت هذه القاعدة التوثيق والوثاقة لنعتمد عليها في تصحيح المنظومة الروائية. المعنى الأول هذا معنى مصطلح معروف عند المتأخرين، حتى في الفقه لم يكن هذا المعنى معروفا سابقا، في أوائل الغيبة الكبرى أو في عصر الأئمة الطاهرين الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة يعرف شيئا من قضايانا، أنه يعرف الأحكام، يسمع من الإمام، فقيه إنما يطبق هذا الكبرى في مولده، ليس أكثر من ذلك. صحيحة أبي ولاد عرفتم أنه يقول كلما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عنها فهو عيب، طبق هذه على هذا المورد وانتهى الأمر وحكم ذلك. كان اجتهاد عندهم هذا تطبيق الكبريات على الصغريات، إنما عليكم أن نلقي، إنما علينا أن نلقي عليكم بالأصول وعليكم أن تفرعوا. هذه هي الاجتهاد الموجود في عصر الأئمة أوائل الغيبة الكبرى، هو هذا المعنى. ثم تطور الاجتهاد، تطور إلى أن وصل إلى هذا وصار له معنى جديد بهذا المصطلح، هو رد استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة، يسمى اجتهادا. الاجتهاد المبحوث عنه في المقام هو هذا المعنى في موضوع بحثنا، أي بذل الجهد في تحصيل تلك الدلالات القرائن من مجموع الدلالات التي عنده لتثبيت هذه القاعدة، وهذا يحتاج إلى بذل جهد وطاقة أيضا. لا يمكن، الشيخ الكليني بذل 20 سنة من عمره لتأليف هذا الكتاب، جاب البلاد، لم يستقر في مكان حتى يحصل تلك الروايات، هذا يسميها اجتهاد بالمعنى المصطلح عندنا، أيضا جهد بذله في تحصيل هذا المعنى الذي نذكره في المقام. إذا كان المراد من الاجتهاد هذا المعنى، أي بذل الجهد والطاقة في تحصيل تلك القرائن التي كانت معروفة في عصر الأئمة وبقيت كثير منها في أوائل الغيبة الكبرى، ثم زالت هذه القرائن بفعل عاديات الزمان وظلم الظالمين، تحصيل هذه القرائن المقالية الكلامية الحالية، هذا هو جهد يحتاج إلى جهد. فالمراد من الاجتهاد إن كان هذا فلا بأس به، وليس هذا من الاجتهاد المصطلح. أما إذا كان المراد منه من المستشكل الاجتهاد بمعنى استنباط هذه بقوة حدسية، هذا المعنى غير معروف عندنا في بحث الرجال، لا يعتمد مثل هذا الاجتهاد الحسي. ولذا قلنا بأن هذا يرجع بالآخرة إلى الحدس أيضا، حس أيضا، إذ أن بذل الجهد في تحصيل تلك القرائن يحتاج إلى أنه يسمع، يحتاج إلى أن يرى، وكل ذلك يرجع إلى الحدس الحس أيضا. فلذلك لم يخرج هذه عن الشهادات الحسية، ولكن ليس بالمعنى الذي هو موجود في باب القضاء وفي باب العدالة، أن هناك شهادة حسية، وهذه الشهادة الحسية هي المعتبرة في باب القضاء، وأما فيما نحن فيه لم يكن كذلك، إنما هي جمع تلك الدلالات. هذا الجمع يحتاج إلى بذل جهد، فصار من المجتهد ورجع بالآخرة إلى الحسي، إذ هو يسمع وينظر تلك القرائن. هذه هي، قلنا بأنه لا شهادات حسية ولا اجتهاد حسي، أي بالمعنى الذي هو معروف عندنا. فالإشكال على هذا بأن هذه كلها آراء شخصية، اجتهادات حسية لا يعتمد عليها ولا عبرة بها في موضوع بحثنا، إن كان المراد من هذا الاجتهاد هو المعنى المصطلح المعروف في العصور المتأخرة، هذا قطعا لا يراد منه. وإن كان من المراد من الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل تلك القرائن، تحصيل تلك الدلالات والملابسات من مجموع ما ورد إليهم من الكلمات من الأحوال، هذا جهد صحيح، وهذا الاجتهاد بالأخرى يرجع إلى الحس لكن لا مباشرة، فحينئذ فالإشكال غير وارد. الإشكال الثالث سيأتي أنها مراسيل، والمراسيل لا اعتبار بها، ويأتي الجواب.